بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. باب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، كحدائق جمع حديقة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، يعني مفروضة، من الفرض اشتق من الفرض وهو القطع. وقال: فرضت لفلان كذا، أي قطعت له شيئا من المال، قاله الخطابي. وقيل هو من فرض القوس، وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويزمه ولا يزمه. وقيل الثاني خاص بفرائض الله، وهي ما أزم به عباده. وقال الراغب: الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه. خصت المواريث اسم الفرائض من قول الله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما أو معلوما مقطوعا. فالحز فالفرض يطلق على معاني، منها الحز والقطع. فسمت الفريضة فريضة لأنها لأن الله تعالى فرضها وأوجبها وقدرها في كتابه العظيم. والفرائض فرض الله قصتها بنفسه في كتابه العزيز، فليس لأحد أن يغير أو يبدل. فالفرائض قسمها الله فوق السبع سماوات، وهناك من يغير الفرائض وحدود الله من الأشخاص أو من الدول والأفراد. هناك بعض الأفراد يوصي بها، إذا كان هناك بعض الورثة يرثون من أبناء وغيره وكان يترهم يوصي بها لا يرث. هذا لا شك أن هذا فيه مراد لحدود الله، فليس لأحد أن يتدخل في الحدود في الفرائض ولا الحدود ولا غيرها. فرض الله بسبع سماوات، فمن قدر الله شيئا لابد أن يرث، ولو كان بينه وبين من يرثه شيء من شيء في النفس أو شيء من الخلاف أو غير ذلك، هذا لا يغير من أمر شيء. إنما الذي لا تورث بينهم المؤمن والكفار، الكافر لا يرث المؤمن والمؤمن لا يرث الكافر. أما المؤمن فإنه يتوارث بينهم، وليس لأحد أن يغير فرائض الله ولا حدوده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيتان الأول من أول سورة النساء، ويقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فهاتان الآيتان مع الآية التي الأخيرة من سورة النساء، ويقول تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخر السورة. هذه الآيات الثلاث اشتملت على أحكام المواريث، هذه الآيات الثلاث اشتملت على أحكام المواريث واستوعبت ما ورد في ذلك، يعني هذه الآيات الثلاث اشتملت على أحكام المواريث واستوعبتها مع ما ورد في ذلك من الأحاديث. ومن الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقى في الفروض فلأولى رجل لك. هذا الحديث فيه أن العصبة، أن العاصب يرث ما بقي بعد أهل الفرائض. وهاتان الآيتان من سورة النساء التي ساقهم المؤلف رحمه الله في ميراث الأصول والفروع، ذكر الله فيهما ميراث الأصول والفروع مع ما يتبع ذلك من ميراث الإخوة من الأم، في ميراث الأصول والأب والأم مع ميراث الفروع الأبناء والبنات، ومع ما يتبع ذلك من ميراث الإخوة من الأم. أما الآية الأخيرة من سورة النساء ففيها في ميراث الإخوة الأشقاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا وصية من الله عز وجل في أن الله تعالى أرحم بعباده من والديهم، فهو أرحم من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى، حيث أوصى الآباء والأمهات بالأولاد، فهو أرحم بعباده من والديهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الأبناء والبنات. الأبناء والبنات إذا مات شخص عن أبناء وبنات فإن الذكر له مثل حظ الأنثيين، وحكمة الله والحكمة واضحة في هذا، فإن الذكر يكون عليه ملتزمات وحقوق، وينفق على نفسه وينفق على زوجته وينفق على أولاده وينتابه ما ينتابه من الضيوف ومن غيرهم، بخلاف الأنثى فإنها مكفولة في الغالب عند زوجها أو عند أبيها أو عند أخيها. فلهذا حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الذكر من حظ الأنثيين، ومن لا بصيرة عنده ومن لا تتبين له الحكمة ومن في قلبه مرض من الكفرة وغيرهم يطعنون في تشريع الله ويقولون: لماذا يفضل الذكر على الأنثى؟ لأنهم لم يعلموا حكمة الله، كما اعترض الملحد الذي اعترض على تشريع الله في قطع يد السارق، قال: كيف تقطع يد السارق إذا قطع ثلاث دراهم وفي وقت آخر يكون فيها نصف الدية؟ وقال: هذا تناقض من الرب بسبب مرض في قلبه. وقال الأبيات المشهورة: يد وديت كذا بعقد ما لها قطعت في يدي في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له أو نعوذ بالله من النار. فأجابه أهل العلم وأهل البصيرة، قالوا: لا، إن هذه اليد لما كانت عزيزة كانت فيها نصف الدية، ولما كانت ذليلة قطعت فروع دينار، لما هانت ذلت، ولما كانت عزيزة فكانت مكرمة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه وفي أوامره وفي نواهيه، فهما تشريعهم بها الحكمة، الأوامر بها الحكمة، والنهي بها الحكمة، والخلق بها الحكمة، ويخلق الحكمة ويرزق الحكمة ويشرع الحكمة ويأمر الحكمة ويأمر الحكمة. إن ربك حكيم عليم. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، في ميراث البنات إذا لم يكن معهن معصب، سواء هذا المعصب كان من أخاهن أو ابن عم في درجتهن، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إذا كنا ثلثين فأكثر. ثلثان الاتفاق على أنهن الثلث، لهن الثلثان. وقولوا فإن كنا نساء فوق ثلثين في كلام مفسرين كلمة فوق، مع أن الثلثان يرثان الثلث بالإجماع. وإن كانت واحدة فلا نصف، هذا في ميراث الأنثى إذا كانت واحدة وليس له معصب ولا مشارك، ليس له معصب أخوها أو ابن عمها ولا مشارك وهي أختها أو ابن عمها في درجتها، فإن لها النصف. ولأبويه لكل واحد منهم السدس، إذا مات شخص عن أبوين وأبناء وبنات فالأبوان لهم السدس، الأم لها السدس والأب لها السدس، يفرض للأب السدس والأم السدس مع الأبناء والبنات، فالأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا فرضت الأنثى واحدة فلها النصف، وإذا كن فرض البنات اثنتان فأتى لهم الثلثان، والأبوان لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان. ولهذا قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث، إذا لم يكن له ولد فإنه يفرض للأم الثلث والباقي للأب، ثلثان للأب تعصيب. فإن كان له إخوة، إذا كان أبوان ومعهم إخوة فإنه يفرض للأم السدس، ولهذا قال سبحانه: فإن كان له إخوة فلأم السدس، لأن الإخوة والورثة اثنان فأكثر يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا لا يرثون، يحجبونها ولو كانوا لا يرثون، هم لا يرثون لأن الأب يحجبهم وهم يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس، يكون لهم السدس، لهم السدس والأب له باقي تعصي. فالله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني أن الميراث يكون بعد الوصية وبعد الدين، وقدم الله الدين مقدم على الوصية، لكن قدم الله الوصية لأهميتها، ولأن بعض الناس قد يتساهل بها، وإلا في الدين مقدم، الديون تخرج من رأس التركة قبل الميراث، يؤخذ أولا ما يحتاجه الميت من وجهة التغسيل وشراء الكفن ووجهة حفر القبر، ثم الديون التي تتعلق ب التي لها الديون التي بها رهن، ثم الديون المطلقة سواء كان لها أو لآدمي كالزكاة مثلا أو الحج إذا كان يستطيع الحج ولم يحج تخرج رأسا، ثم بعد ذلك تكسر التركة، وكذلك الوصية تخرج وصية في الثلث فأقل بعد الديون والوصايا ومع وجهة حفر القبر والتغسيل والكفن تقسم التركة. ولهذا قال سبحانه: من بعد الوصية يوصي بها، يعني الميت يوصي بها أو دين. ثم قال سبحانه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، والله تعالى عالم هو العالم بذلك، ولهذا فرض هذه الفرائض على ما تقتضيه علمه وحكمة سبحانه وتعالى. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة لا يجوز تغييرها، إن الله كان عليما حكيما. ثم قال سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا في ميراث الزوج والزوجة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج يرث النصف من زوجته إذا ماتت إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد ورث الربع، حجب الولد من الربع والثلث، والولد يشمل الذكر والأنثى الابن والبنت، هذا في ميراث الزوج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، إذن الزوج دائرة ميراث بين الربع وبين النصف، إن كان لزوجته ولد فله الربع وإن لم يكن له ولد فله النصف. من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني الميراث من بعد وصية يوصين بها الزوجات أو دين، بعد الدين وبعد الوصية. ثم بين الله ميراث الزوجات، ميراث الزوجات دائرة بين الربع والثمن، الزوجة سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، لهن الزوجات الربع إن كان الزوج ليس له ولد، إن كان له ولد فلهن الثمن. ولهذا قال سبحانه: ولهن الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وهذا من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني من بعد الوصية وبعد الدين. فالزوجات والزوجة فأكثر ميراثها دائما بين الربع والثمن، إن كان الزوج له ولد فلهن الثمن، وإن لم يكن له ولد فلهن الربع. ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم، فقالوا إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث. والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، لأن الإخوة لا يرثون المعالم، الإخوة من الأم يحسبهم، يحسبهم الأب ويحسبهم الجد ويحسبهم الولد، ولهذا ورثوا هنا، فدل على أنه الميت كلالة، الميت كلالة الذي ليس له ولد ولا والد، فالإخوة من الأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد. يحسب الإخوة من الأم ستة أشخاص، يحسبه الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، إذا وجد واحد من هذه الستة حجب الإخوة من الأم فلا يعرفون، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن هؤلاء أولاد، والأب والجد هذا أصول، إذا فقد الأصول وفقد الفروع صار الميت كلالة، وحينئذ يرث الإخوة من الأم، فلا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. الكلالة هو الذي لا ولد له ولد، لا ولد له يعني ذكر أو أنثى، ليس له أبناء ولا بنات ولا والد، لا أب ولا جد، حينئذ يرث الإخوة من الأم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت يعني من الأم، في بعض القراءة وله أخ أو أخت من أم، تكون تفسير وإن لم تكن يعني سبعية تكون تفسير، وله أخ، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. إذا الإخوة من الأم إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم السدس، والإخوة من الأم ذكرهم وإنثاهم سواء، ليسوا كالإخوة الأشقاء وليسوا كالأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، الذكر والأنثى سواء، ذكرهم وإنثاهم سواء، إذا فرد واحد منهم فله السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم السدس. ولهذا قال سبحانه وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني هذا يكون بعد وصية والد غير مضار، يعني الله تعالى نفع مضارة، فالوصية لا يجوز للإنسان أن يوصي وصية يضار بها الورثة أو أحد منهم، وصية من الله، هذه وصية من الله، وصية بها عباده، والله عليم حكيم. وفي الآية الأخيرة من سورة النساء آخر آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هي النبي يفتي يستفتونه وهو يفتي، والله تعالى يفتي، قل الله يفتيكم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فالله يفتي والرسول يفتي والعالم يفتي على الله فيما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، الكلالة كما سبق لا من لا ولد له ولا والد ولا والد، هذه في ميراث الإخوة، ميراث الإخوة غير الإخوة من الأم، الإخوة الشقة والإخوة الأم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد، إن امرؤ هلك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إلا لم يكن لها ولد، إذا مات وله أخت شقيقة أو الأب فلها نصف ما ترك، إذا لم يكن لها معصب ولا مشارك واحدة، والميت ليس له ولد ولا ولد لها النصف، وهو يرثها إلا لم يكن لها ولد، وهو يعني أخوها يرث أخته إلا لم يكن لها ولد، يستطيعون أن يقول الله فيه من كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إلا لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إذا مات عن أختين فلهما الثلثان، والميت كلالة كما هو معلوم ليس له ولد ولد، فإن كانت اثنتين وليس معهما معصب من الذكور فلهما الثلثان مما ترك. ثم قال سبحانه وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الإخوة الشقة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا مات الإنسان عن أخ وأخت فالمال بينهما للذكر الثلثان والأنثى الثلث، والميت كلالة، لأن لا يرث الإخوة إلا مع الكلالة، الأب يحسب الإخوة لشقة والإخوة لأب والإخوة لأم، وكذلك الإبن، لو كان الميت له إبن أو كان له أب حسب الإخوة كله ما يرثون، سواء كان الإخوة لشقة أو الإخوة من الأب أو الإخوة من الأم، لا يرثون مع الأب ولا يرثون مع الإبن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كانوا إخوة رجالا ونساء يعني وبيت كلالة فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نعم بالإجماع. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث جابر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد المكلف قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في عيادتهما لجابر ماشيين، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه وأبو بكر لم يركبا. وقد أغمي علي في أن جابر اشتد به المرض حتى أظن أنه خشي الموت من هذا المرض، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصب علي وضوءه، وضوء بكف الواو الماء الذي توضأ، والوضوء بالضم الفعل. فيه أن المغمى عليه ومثل صاحب الحمى ينتفع بصب الماء عليه ويفيق من إغماءه، والصب عليه من وضوءه من وضوءه صلى الله عليه وسلم أكمل بما فيه من البركة التي جعلها الله تعالى فيما مس جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحمى التي الحمى نوعان يفيد فيها الماء، والحمى التي يشعر فيها الإنسان بالبرودة لا يفيد فيها الماء. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الحمى في آخر حياته فصبوا علي من سبع قرب لم تخل أوكيتهن. فالحمى نوعان، حمى يشعر فيها المريض بالبرد، حمى بنافض هذا لا تفهم فيه الماء، وحمى فيها حرارة شدة هذه التي تبرد بالماء كما قال أبردوها بالماء فإن شدة الحرم من خلف جهنم. فهذه الحمى كان الحمى الذي أصابت جابر حمى حارة، فلهذا صب عليه النبي من وضوء فأفاق، أفاق كان مغمى عليه، رجع إليه ذهنه. قال جابر: فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ قال: فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. فيه أن آية المواريث نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم لا الأخوة من الأم ذكر هو أثناء سوا. نعم بالذكر مثل الأنثى. نعم الشيخ أنت يلي تورث إرث، تكون إرث مثل إرث مثل سائر المال، توضع مع المال وتورث. نعم تورث إرث توضع مع المال وإرث كما سمعت جزء من المال، تكون جزء من المال. نعم
أحسن الله عليك. باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
باب تعليم الفرائض. ينبغي الإنسان يتعلم الفرائض، ولهذا جاء في الحديث: الفرائض تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. قال العلماء: معنى قوله نصف العلم أن العلم نصفان، نصف يتعلق بالحياة ونصف يتعلق بما بعد الموت، والفرائض تتعلق من بعد الموت، فلهذا كان نصف العلم، نصف في الحياة ونصف بعد الممات. وقيل لأنها يبتلى به الناس به كلهم. وقد ورد الحث على تعلم الفرائض، حديث أنس: تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإنه الأم مقبوض، فإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. لحديث أبي سعيد: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وروي عن عمر موقوفا: تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن. وفي لفظ: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وجعد بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، تعلموا فإنها نصف العلم. قال ابن الصلاح: لفظ النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإلا متساويا. قال ابن عيينة: إذا سئل عن ذلك إنه يبتلى به كل الناس. وقال غيره: لأن لهم حالتين، حالة حياة وحالة موت، والفرائض تتعلق بأحكام الموت. وقيل أن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس، والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص. تعلموا الفرائض، باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الضالين، يعني الذين يتكلمون بالضال. هذا الأثر عن عقبة كالأثر الذي ساقه المؤلف هو في كتاب العلم عن عمر رضي الله عنه، قال تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل الضالين، يعني بادر بالتعليم قبل أن تسود، يعني قبل أن يسود الإنسان يصير له وظيفة وينشغل ولا يستطيع نحو العلم. تعلم قبل أن تكون مدير ولا تكون رئيس ولا تكون وزير، ما تستطيع تتعلم، أو أيضا أو يستطيع ولكنه لا يتواضع يجلس مع الطلبة. تعلم قبل أن تسود. قال البخاري رحمه الله وبعد أن تسود، يعني وبعد أن تسود الإنسان عليه أن يتواضع ولو حتى بعد أن يسود. تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، وذلك أنه إذا فقد العلم تكلم بالظن، إذا فقد العلم تكلم نفس الظن، ما بعد العلم إلا الظن. ولهذا تعلموا قبل الظانين، يعني بادروا بالتعلم قبل أن تفقد العلم فيتكلم نفس الظن. تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، والمراد بالظن هنا الظن الذي لا يستند إلى أصل، الذي لا يستند إلى أصل، أما الذي يستند إلى أصل فليس بظن. المراد الظن الذي لا يستند إلى أصل، ويدخل فيه ظن السوء بالمسلم، فإن الظن ظنان، ظن يستند إلى أصل وإلى قواعد وأصول من النصوص فهذا ظن محمود، وظن لا يستند إلى الأصول والقواعد، بل ظن مبني على الهوى والتحرصات والأوهام، هذا الظن مذموم، وهو المراد هنا. هنا الظن المبني على توهمات، توهم على الهوى والتخرصات والأوهام. وفي إشعار بأن أهل ذلك العصر، يقول الحافظ، إشعار بأن أهل ذلك العصر يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها، وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قليل. وفي إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي. وفي المراد قبل دراسة العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، قال إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث، كواسطة المراد بالظن الذي لا يستند إلى أصل. وقال والله سبحانه وتعالى قال في الكتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو الذي لم يستند إلى دليل، الذي ليس عليه دليل هذا هو الذي يأثم فيه، أما ما قام عليه الدليل فهذا يخرج من كونه ظن وصار فيه في علم، نوع من العلم. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تحسسوا بالحياة المهملة، تجسسوا بالجيم، التحسس بالحياة المهملة يكون في الأفعال، والتجسس بالجيم يكون بالأقوال، التحسس يكون بالأفعال والتجسس بالجيم يكون بالأقوال. أتحسسوا أن تفعل فعلا تريد أن تطلع على أحوال أخيك، ولا تجسس تكلم كلام تطلع على أحوال أخيك، لأن هذا من أسباب الشحنة والعداوات. ولا تباغضوا، والتباغض ناشئ عن التجسس والتحسس، إذا حصل التحسس والتجسس حصل التباغض والتجابر. ولا تباغضوا ولا تجابروا، المعنى لا تحسسوا، لا تحاول التطلع على أحوال أخيك التي سافرها، سواء كان بطريق الفعل هو التحسس أو بطريق عن طريق القول هو التجسس، فإن ينتج عن ذلك التباغض والتجابر، يعني يتحسس يتجسس يطلع على أحوال أخيه، يتسمع مثلا كلامه عن طريق سابقا كان عن طريق يأتي عند الباب ويضع أذنه يتسمع لما كانت البيوت قريبة يسمع، الآن صار البيوت بعيدة، صار يتصرف عن طريق الهاتف عن طريق أي شيء على الأخرى، هذا من أسباب العداوة، أسباب البغضاء والتجابر. فالتباغض والتجابر نتيجة للتحسس والتجسس، وقد يكون التجسس التحسس بالحياة المهملة في فعل الخير، لكن ليس مرادا هنا، مراد التجسس في فعل الشر ليجد نفسه بينه وبين أخيه. هذا منهي عن التحسس والتجسس والتباغض، وأن يكون سببا في بغضه، والتجابر كونه يوليه دبره إذا لقيه ولا يسلم عليه. قال وكونوا عباد الله إخوانا، هكذا أراد الإسلام الموسى أن يكونوا إخوانا متحابين متعالفين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا في بعض، قال سبحانه تعاونوا على البر والتقوى، ويبتعدوا عن كل ما يثير الشحنة والعداوة والبغضاء من التحسس والتجسس، كل هذا يسبب العداوة والبغضاء. ومن ذلك أن الإسلام نهى المسلم أن يبيع على بيع أخيه، ونهى عن يستوي على شرائه، ونهى عن النجش ولا يزيد في السلعة ولا يزيد في شرائه، ونهى عن يخطب على خطبة أخيه، لأن هذه الأمور تسبب العداوة والبغضاء. فنهي عن البيع على بيعه والشراء على شرائه، ونهي عن الخطبة على خطبته، نهي عن فرق الركبان، ونهي عن يبيع حاضر اللباد، لأن هذه الأمور تسبب الشحنة والعداوة والبغضاء. والإسلام أراد المسلمين أن يكون إخوة متحابين متعارفين، تسبب لهم المحبة والألفة. ولهذا في الحديث المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن في تواده وترحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا أراد الإسلام المسلمين أن يكونوا متعارفين متعاونين على البر والتقوى، كأنهم جسد واحد. ولا تخسروا أنفسكم، وإذا تخدموهم سلموا على أنفسكم، جعل المؤمنين كأنها مسل واحدة، كأنها مسل واحدة. لا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، إذا تخدموهم سلموا على أنفسكم، سلم على من كان في البيت، جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة. وجعلهم قال، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صف القتال وصف الصلاة تراص، ولا يكون هناك فرج. كل هذا مما يكون سببا في الألفة والمحبة. والإسلام أراد أن يبعد المسلمين عن كل ما يكون فيه سبب لإغار الصدور والشحنة والبغضاء والعداوة. وفق الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. فقال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. حدثنا إسماعيل بن عبان قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته، فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعم. فأذن لهم ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهب: قد قال ذلك. فأقبل عكين وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء إن لم يعطه أحد غيره. فقال عز وجل: وما أفاء الله على رسوله، إلى قوله قدير. فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما احتاز دونكم ولا استثر بها عليكم، لقد أعطاكموها ولقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته،
ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أشهدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أشهدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. فوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن. فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب ترجم به المؤلف رحمه الله على لفظ الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما ترك صدقة. وقصد المؤلف رحمه الله أن يبين في هذا الباب وما ذكر فيه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يورثون، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، فالأنبياء إنما بعثوا لهداية الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى ما خلقوا له وبيان أسباب السعادة وأسباب السقاوة، ولم يبعثوا لجمع الدراهم لجمع المال ولا ليورثوا المال، وإنما بعثوا لهداية الناس والأخذ بأيديهم وإرشادهم إلى أسباب السعادة وتحليلهم من أسباب الشقاوة، ولم يبعثوا لجمع المال ولا لجمع الدنيا ولا لتوريث المال. ولهذا فإن الأنبياء إذا تركوا شيئا يكون صدقة، لا يكون إرثا، لا يرثهم أحد من أقاربهم لا الزوجات ولا البنين ولا البنات. الأنبياء لا يورثون، ما بعثوا لجمع حطام الدنيا، وإنما بعثوا للهداية، بعثوا لإنقاذ الناس من ظلمات الجهل والشرك والمعاصي إلى أمر العلم والإيمان واليقين، ولم يبعثوا لجمع الحطام وتوريث الأموال. وهذا الحديث الذي ترجمه هو لا نورث ما تركنا صدقة، هذا الحديث متواتر، رواه هؤلاء الرهط الذين ذكروا في الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير وغيرهم، رواه وعائشة وجمع، فهو متواتر. وما هنا في قول ما تركنا ما موصولة بمعنى الذي، والمعنى الذي تركنا صدقة، لا نورث الذي تركناه صدقة، ما موصولة. وادعى الشيعة والرافضة أنها بالنصب، ما تركنا صدقة، على أن ما نافية، الشيعة يدعون أن ما نافية، وهذا باطل. النافية الشيعة والدانور ما تركنا صدقة، يعني ما تركنا صدقة وإنما تركنا شيئا يورث، وهذه دعوة باطلة. الصواب أن ما موصولة والصدقة وهي مبتدأ والخبر صدقة، التقدير الذي تركنا صدقة، لا نورث دل عليه قول الجملة الأولى لا نورث ما تركنا صدقة الذي تركنا صدقة. وأما الشيعة فمن عادة التأويل والتحريف حرفوا وقالوا إن ما تركنا صدقة بالنصب وما نافية، والتقدير ما تركنا صدقة وإنما تركنا ميراثا، وهذا من فساد فساد عقولهم وفساد دينهم. ذكر المؤلف حديث عائشة أن فاطمة والعباس رضي الله عنهم أفيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر الذي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما ترك الصدقة. بين لهما أبو بكر رضي الله عنه فقال: إنما يأكل آل محمد من هذا المال من للتبعير، والمعنى يأكل آل محمد بعض هذا المال يعني بقدر حاجتهم، وبقيته للمصالح، ينفق المصالح العامة للمسلمين. هذا المال الذي يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكون يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال كما قال تعالى: وما أوجفت عليه من خيل وما أوفى الله على رسوله فما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب، وما أوفى الله على رسوله منهم فما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب. هذا يكون خالص للرسول عليه السلام بدون قتال، ينفق على نسائه وعلى أهله، والباقي يكون للمصالح، ينفق المصالح العامة. ولهذا قال أبو بكر: والله قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. الرسول أبو بكر رضي الله عنه بيّل فاطمة والعباس وعلي أنه يترصد خطى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى أن أبو بكر قال: إني أخاف إن تركت شيئا صنعه رسول الله عن أزيل، إني أخاف إن تركت شيئا صنعه رسول الله فعله عن أزيل. وفي رواية أخرى أنه قال: والله لقرابة رسول الله، والله الآن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أصل قرابتي، ولكنه دين وشريعة لا بد من العمل بها، ولو غلط من غلط، ولو أخطأ من خطأ أخطأ، ولو غضب من غضب، هذا دين ليس فيه مجاملة. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه، فلما جاء العباس فاطمة والعباس يلتمسان الميراث من النبي، بين أبو بكر أن النبي لا يورث، وأنه لو كان يورث لا أعطاه، لكنه لا يورث. وبين لهم النبي يأكل منه في حياته ثم يجعله في المصالح العامة، وبعد وفاته لا يورث، وينفق لكن ينفق منه على نسائه وعلى ذريه وعلى من احتاج. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه إلا صنعته. قال: فهجرت عائل فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وقد أخطأت فاطمة رضي الله عنها في هجرها لأبي بكر رضي الله عنها، فإن الحق مع أبي بكر وليست معصومة رضي الله عنها، وإن كانت سيدة نساء أهل الجنة، لا شك أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة كما أخبرنا يسوع، لكنها ليست معصومة، ليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، معصوم من الشرك ومعصوم من الكبائر، معصوم فيما يبلغ عن الله، أما غيره فيخطئ ويسيء. فهي أخطأت رضي الله عنها وظنت أنها ميراث، وكذلك العباس رضي الله عنه. ولهذا بين لهم عمر رضي الله عنه هذا الأمر، وهم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم على وافقوا أبو بكر على عدم توريث أحد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم وافقوا على هذا الحديث: لا نورث ما ترك الصدقة. وذكر حديث عائشة: لا نورث ما ترك الصدقة في السند الآخر. ثم عاد المؤلف رحمه الله حديث: لا نورث ما ترك الصدقة. ثم ذكر قصة عمر في مجيء علي والعباس. علي بن الشهاب قال: أخبرني مالك بن أوس الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديث ذلك. يقول: قال: فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته، فقال: انطلقت، يعني محمد بن جبير بن مطعم، حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع اسم الحاجب، اسم الحاجب، الحاجب الذي البواب الذي يقفل الباب ويمنع فلا يدخل أحد إلا بإذن، هذا هو الحاجب. كان حاجب عمر اسمه يرفع، اسمه، فأتاه حاجبه المسمى يرفع اسم الحاجب. فلما جاء عثمان وعبد الرحمن والزبير وقفوا الباب، قال: يرفع انتظروا حتى أستأذن لكم، هو حاجب. فذهب إلى عمر يستأذن، فقال: يرفع خاطب عمر: هل لك في علي وعثمان، هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير والسعدي، هل آذنوا لهم؟ يعني هم بالباب. فقال: نعم. قال عمر: نعم، فأذن لهم. ثم جاء بعد ذلك علي والعباس يستأذنون بالباب، فاستأذن لهم حاجب يرفع، فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فدخلوا، تكلم العباس وكان كان علي والعباس كل منهما يطالب، علي يطالب بميراث زوجة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس يطالب بميراثه، ميراثه هو لأنه عاصم. قال عباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يعني بين علي، بينه وبين علي بن أخيه. فقال عمر رضي الله عنه: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما ترك صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال الرفض: نعم قد قال ذلك، فرحوا بذلك. قال: ما ترك صدقة. والمراد بالإذن هو الذي بإذنه، هنا المراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري لا الشرعي، لأن الإذن نوعان، يكون إذنا كونيا قدريا كما في هذا الحديث: أشهدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. وفي آخر الحديث قال كذا كرر، قال: فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. ومثل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بتقديره ومشيئته. هذا إذن كوني قدري، ويكون إذن شرعيا كما في قوله تعالى: ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبالشرعي، يعني قد شرع الله لكم ذلك. حينما حاصروا بني النضير، فبعض المسلمين قطع الشام ونخيلهم لأجل غرة العدو، وآخرون قالوا: نتركها لأنه ما سيعود إلينا. والله تعالى أقر الفريقين، هؤلاء وهؤلاء شرعا، قال: ما تركتم لينة يعني من نخلة، أو قطعتموها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرعي. فالذي يكون شرعيا ويكون قدريا. فاعترفوا الرهط أن الرسول قال: لا تركت لا نورت ما تركت الصدقة. فقال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما تركت الصدقة؟ قال: قد قال ذلك. وهذا من العجائب، يعني هم عرفوا ذلك ومع ذلك طلبوا المال، طلبوا الميراث. هم وافقوا أبو بكر على عدم توريث أحد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولو كان يورث، لو كان يورث عليه الصلاة لكان لزوجاته الثمن، ولابنته فاطمة النصف، ولعمه العباس الباقي التعصيب، لو كان يورث. فما هذه قسمة التركة؟ لو كان يورث صار لزوجاته الثمن، ولابنته فاطمة النصف، والباقي لعمه العباس التعصيب، لكنه صلى لا يورث ولا متعلق، وليس في الحديث متعلق بالشيعة في هجر فاطمة هي أبي بكر رضي الله عنها، فإن فاطمة أخطأت فليست معصومة، وعلي موافق على ذلك. والدليل على أن علي موافق لأنه يستطيع في خلافته أن يورثهم، لكنه لم يفعل لأنه يعلم الحديث ويرويه، ولكن الرافضة لا عقل لهم ولا دين، كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني هذا الأمر، هذا الأرض التي تركها رسول فتك وخيبر وغيرها، إن الله قد خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء نعطيه أحدا غيره، وهو ما أخذ المال العدو بدون قتال، هذا يسمى الفيء، ما أخذ بدون قتال هذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذ بقتال هذا غني يسمى غنيمة، ما أخذ بعد القتال يسمى غنيمة، ينزع الخمس ويقسم خمس الإخلاص، خمس لله والرسول، خمس القرابة، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس ابن السبيل، وأربعة أخلاص تقسم على الغالبين، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما ما تركه المشركون بدون قتال فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية، كما قال عمر رضي الله عنه قال: إن الله قد خص لرسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحد غيره، وهو ما تركه الكفار بدون قتال. فقال عز وجل: وما أفعى الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما قتلتم عليه بخيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفعى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولهذا قال عمر: فخالصة لرسول الله، يعني خاصة، والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله ونسائه وأزواجه وذريته، ينفق عليهم. ولهذا قال عمر: والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي من هذا البعد بعد وفاته أرض فدك وخيبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته. فيه دليل على جواز أخذ المال وإبقاء المال والإنفاق على الأهل. فيه جواز يعني كنز نفقة سنة، لأن الإنسان له أن يبقي من المال ما ينفق ولو مضى عليه سنة أو سنتين. فالنبي ينفق على أهله نفقة سنته، يعني يبقي من هذا المال ما يكفي لمدة سنة، لكن تأتي عليه النوائب والضيوف فينتهي، ينتهي قبل السنة ثم يستدين عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، كان يدخل عليه لمدة سنة، ما يكفي لمدة سنة. في ذلك على جواز الدخل ويبقى المال. وفي الرد على الصوفية ومن يدعي الزهد الذين يقولون لا يجوز للإنسان أن يبقي شيئا من المال وأنه يجب عليه أن ينفقه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا نفقة السنة، فكان يدخل من المال ما يكفي لمدة سنة، ما يكفي لمدة نفقة السنة على أهله، لكنه لا يبقى سنة، تأتي عليه النوائب والنفقات وما يحتاجه الضيوف فينتهي، دل على جواز الادخار ادخار المال، وأن المال إذا وأن الإنسان إذا أدى الزكاة وأدى الواجبات طهر هذا المال وجاز له إبقاؤه. ولهذا فإن المواريث إنما تكون في مال يبقى، في الرد على الشيوعية على الذين يرون أنه لا يجوز أن يبقي شيئا من المال وأن المال مشاع بين الناس، كل هذا باطل مخالف للشريعة وكفر وضلال نسأل الله العافية. والشيوعيون يرون أنه لا يبقى وأن الإنسان لا يملك ملكا فرديا، هم كفرة ولكنهم يتعلقون بشيء يؤيدون به ما يميل إليه وهم لا يؤمنون بالشريعة، يقولون يستدلون بما رآه أبو ذر رضي الله عنه أنه يرى أنه لا يبقى شيء من هذا المال زياد منه. كان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يبقى للإنسان في شيء من المال، ويستدل بالحديث التي فيها الأمر بالنفقة والصدقات، مثل قوله لو كان عندي مثل أخذ ذهبا ما يسرني أنا يبقى أن أبقى عليه ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا درهم أقصده لدي. فكان اجتهاد منه رضي الله عنه يرى أنه ما ينبغي الإنسان أن يبقي شيئا من المال، ولكنه مخالف للنصوص، هذا اجتهاد منه، خالف الصحابة في هذا. فالشيوعيون يستدلون بمثل هذا مثل قول أبي ذر رضي الله عنه وغيره، يؤيدون به ما ذهبوا إليه من ابتزاز أموال الناس، وهم يدخرون أموال عظيمة ولكنهم يبتزون أموال الناس ويجعلون الناس كلهم فقراء، وهم لا يؤمنون بالشريعة لكن يستدلون بما يعيد باطلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهل نفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني ما بقي ينفق في مصالح العامة المسلمين. قال عمر رضي الله عنه فعمل بذلك رسول الله حياته، يعني مدة حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. قال عمر الله نبيه، فقال أبو بكر له ولي رسول الله، فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر قبض الخيبر وخدك وصار مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها وما يحتاجه وذريته، وما بقي يجعل في المصالح العامة. في اللفظ أن قال أبو بكر والله يعلم أنه بار راشد. قال عمر ثم توفى الله أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني بار راشد. ثم جعل الخاطب العباس وعلي، قال ثم جئتماني عباس وعلي وكلمتكما واحدة وأمركما جميع متفقون على هذا الشيء، جئتني يا خاطب علي تسألني نصيبة عباس، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتاني يعني علي يسألني نصيب امرأته من أبيها يعني فاطمة، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما، يعني الأرض اللي تركنا أرض خيبر وفدك، إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، يعني تعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، تنفقان على أنفسكما والباقي يكون في المصالح العامة، ما في إرث، تلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضى فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. في الحلف لتأكيد المقام، جواز الحلف لتأكيد المقام. وعمر دفع إليهما على هذا الأساس وعلى هذا الاتفاق، فحديث عمر هذا في قصة علي والعباس في منازعتهما في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعهم إليهم أولا ثم جاء مرة أخرى فقال، ثم قال علي: فإن عجزتما يقول عمر فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. ودفع إليهما على أنهما يعملان مثل ما عمل عمر مثل ما عمل أبو بكر، فقال: بقيتم على الشرط الذي بيني وبينكم تعملان مثل ما يعمل مثل ما عملتم مثل ما عمل أبو بكر رضي الله عنه مثل ما عمل النبي في حياته، وإلا فادفعها إلي. ثم ذكر المؤلف من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، لا يقتسم هذا لو تبي ذر عن غير تشميها لي، وللباقين لا يقسم بحيث التاء الثانية، ورواه بعضهم بالجزم لا يقسم كأنه نهاهم إن خلف شيئا لا يقسم بعده. لا يقتسم ورثتي دينارا ما ترحت بعد نفقة نسائي ومعونة عاملي فهو صدقة. وهذا صريح لأن الذي لا يورث وأن الذي تركه يكون صدقة بعد نفقة النساء، ينفق على العمل والباقي يكون صدقة ما يورث. الحديث عائشة أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسأله ميراثهم، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؟ ذكرتهما عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. والمراد قول العاد، قيل المراد بالعامل ومؤونة عامل، قيل المراد بالخادم، وقيل المراد بالأجير، قال بعضهم إن عبر عنه أنه يتحصل مجموع الأقوال اللي قالت: الخليفة والصانع والناظر والخادم. والفرق بين النفقة تكون للنساء والمؤونة بالعامل، أجاب بعضهم بأن المؤونة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بدل القوت، وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة. والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد لهن من القوت، فاقتصر على ما يدل عليه. والعامل لما كان في صورة الأزيد يحتاج إلى ما يكفيه، اقتصر على ما يدل عليه. وذكر بعضهم اشتهر في كتب أهل الأصول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قيل إن هذا أنكره جماعة من الأئمة، ولكن أخرج النسائي بلفظ: إن معاشر الأنبياء لا نورث. ووجه ابن بطال يكون الأنبياء لا يورثون، قال: لذلك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالته وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا، كما قال: قل لا أسألكم عليه أجرا، وقال أنه هود وغيره. فكانت الحكمة ألا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم. وأما قول الله تعالى: وورث سليمان وداود، فحمل أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة، ورث العلم والحكمة وليس المرض وليس المال، وورث سليمان وداود. وكذا قول تعالى زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني. حكى ابن عبد البر أن العلماء في ذلك قولين: الأول أن هو الأكثر على أن الأنبياء لا يرثون، وقال: وإني خفت الموالي من ورائي، قيل العصبة، قالوا: هب لي من لدنك وليا، قال: يرث مالي ويرث مالي يعقوب النبوة. وعلى تسليم القول بأن زكريا المال فيكون هذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ظاهره في أن هذا عام بالأنبياء، لا نورث ما ترك الصدقة عام في الأنبياء، هذا هو ظاهر الحديث أن الأنبياء لا يورثون. قال بعضهم الحكمة في من كونه لا يورث أو كون الأنبياء حسم المادة في تمن الوارث موت المورث من أجل المال، وقيل لكون النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع، وهذا من الصدقة العامة. قال ابن منير في حاشية: استفاد من حيث أن من قال داري صدقة لا تورث أنها تكون حبسا، يعني تكون وقف، ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف والحبس. نعم، لأن الوقف يحصل بكل ما يدل عليه، يقال داري صدقة لا تورث أو داري حبس أو وقف أو مسبلة أو محبسة. واستدل به بعضهم على صحة وقف المنقولات، وأن الوقف لا يختص بالعقار، لعموم قوله: ما تركت بعد نفقة نسائي صدقة، عام يشمل المنقول والثابت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن شهاب عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات فعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة على لفظ الحديث، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، وهذا جزء من الحديث، أشار إليه المؤلف رحمه الله الترجمة، وذكر حديثا حديث أبي هريرة بمعناه، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه أكثر أبو المؤمنين، وهو أنصحهم أنصح لهم من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه. يتقيد بمن لم يترك وفاء، أما من ترك من مات وعليه دين وترك وفاء فإنه يقضى من تركته. من مات وعليه دين وله تركة وله مال فإنه يقضى، فإن الدين يقضى من تركته، من ماله، من رأس المال قبل قصة التركة، كما هو معلوم أن التركة تتعلق بها حقوق قبل قصة التركة. من هذه الحقوق أول ما يبدأ بالحقوق ما يتعلق بتجهيز الميت، تكفينه وتغسيله وحفر قبره، هذا يبدأ بها أولا قبل الديون قبل كل شيء. تجهيز الميت، يستعجر من له قبر إذا لم يوجد له، يستعجر من يغسله أجرة التغسيل، كذلك إذا لم يجد من يحمله إلا بأجرة، كذلك يستعجر من يحمله، هذا يبدأ به أولا. ثم يبدأ بذلك بقضاء الديون التي بها رهن، الديون المرهونة التي بها رهن يبدأ بها تقضى أولا، والجناية المتعلقة لرقبة الإنسان، ثم بعد ذلك تقضى الديون المرسلة المطلقة التي لم تقيم سواء كانت من حول آدمي، ديون الآدميين وديون الله كالزكاة إذا كان في ذمة زكاة، أو كفارة أو كفارات أو حج وجب عليه وهو يستطيع ولا بحج، فإن يخرج من رأس التركة. ثم بعد ذلك الوصايا، تنفذ وصية الميت الثلث الأقل، ثم بعد ذلك يأتي الأسر بعد هذه الأشياء، بعد أن تقضى الديون وبعد تجهيز الميت وبعد قضاء الديون المقيدة والديون المرسلة وبعد الوصايا بعد الوصية تقصد التركة. فمن ترك فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء وترك وفاء فإنه يقضى من تركته، وإن لم يترك وفاء قال النبي فعلينا قضاءه، ومن ترك مالا فليورثه مرثته، يعني لا يكون لبيت المال إذا مات وعليه دين ولم يترك وفاء قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أن فتح الله عليه الفتوح عليه السلام، وكان قبل ذلك لا يصلي على من مات عليه دين ولم يترك دينه وفاء قضاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه الفتوح لا يصلي من عليه دين، فإذا أراد أن يصلي على إذا قدم له ميت قال: هل عليه دين؟ فإن قيل عليه دين وليس له قضاء أصلي على صاحبكم. قدم إليه ميت فقال عليه الصلاة: هل عليه دين؟ قال: نعم عليه ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صاحبكم، فقال رجل رسول علي الديناران، فلما التزم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان من الغد لقي هذا الرجل فقال: ما فعلت الديناران؟ قال: الله ما مات إلا بالأمس، يعني ما مضى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيهم من بعد الغد فقال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جدته. ثم بعد لما فتح الله عليه الفتوح صار عليه الصلاة والسلام يقضي الدين من بيت المال، هذا ما قلت: من مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، وإذا ترك مالا والسعيد فإنه يقصر عليه يكون لورثته. وهذا من رحمة صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، قد ذهب بعض العلماء إلى أن ولاة الأمور من بعده عليه الصلاة والسلام يعملون بذلك من بعده، وأن من مات من المؤمنين وعليه دين فإنه يقضى من بيت المال إذا كان فيه شيء، إذا كان بيت المال فيه سعة يفي منه، يقوم بذلك ولي الأمر.
نعم
لا الزكاة تدفع الميت، تدفع الحي، ذكر الله أصناف الصف الثمانية ولا بكثر ليس منه الأموات فقراء إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي السبيل الأحياء كلهم أحياء ما في أموات. الميت يقضى من تركة إلا بكان، فإن لم يكن له تركة وأحب أحد الورثة أن يقضي قضاء، وإن لم يقضي لم يقضى فهذا التفصيل، إن كان الميت أحد دين الناس يريد أداءها فإن الله يؤديها،
وإن كان يريد إتلافها أتلفه الله كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ولم يقل يعطى من الزكاة. نعم، لا يجوز التأخير، ما يجوز التأخير، يجب تقوى الديون، المبادرة في الديون، وكذلك المبادرة في قسمة التركة. بعض الناس يؤخرون التركة سنتين ثلاث أربع، وهذا غلط، يموت يصير فيها مناسخات، تكون فيها مشاكل، يجب المبادرة، ما ينبغي التأخير. في حديث جاء في حديث أبي هريرة: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. يقول: اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كأصل الحديث. في حديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وقوله: فمن مات عليه دين ولا مسلك فان فعلينا قضاءه. يقول المؤلف: هذا يخصص ما أطلق في رواية عقيل بلفظ فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعليه قضاءه. إذا توفي وعليه دين يقضى من بيت المال إذا كان فيه سعة، أما أن يعطى من الزكاة لا. وقوله كذا قوله في الرواية الأخرى في تفسير الأحزاب: فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه أو وليه. قد عرف أنه مخصوص بمن لم المسألة فيه خلاف، هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يقضى أو يجب على ولاة الأمور؟ والأرجح أنه ولاة الأمور يقومون مقام أنه عام، إذا كان في سعة فإنه ينبغي أن يقضى. والآن من عليه دين من البنك العقاري يخرجون وينظرون، إن كان فقير فنشطط عن فيه، سمع هذا في بعض الده. كان أولا فما أدري استمر هذا، وفي بعض الروايات يقول: فليرث ومن ترك ألم فلورثته، وفي رواية: فليرث عصبته من كان، ولمسلم من طريق هذا يعني الروايات: فإلى العصبة من كان. قال الداودي: المراد بالورثة لا من يرث في التعصيب، لأن العاصبة في الاصطلاح من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال إلى فرد، ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب. المعروف العاصب هو الذي يرث بدون تقدير. وقيل المراد بالعاصبة قرابة الرجل، وهم من يلتقي مع الميت في أب ولو على، سموا بذلك لأنهم يحيطون به. فقال: عصب الرجل فلان أحاط به، ومن ثم قيل: تعصب بفلان أي أحاط به. وقال كمالي: المراد بالعصبة بعد أصحاب الفروض. قال: ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بطريق الأولى. نعم.
باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدي بمن شركهم فيعطى فرقته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
نعم، هذا الترجمة ميراث الولد من أبيه وأمه. والولد إذا أضيف كتاب السنة يشمل الذكر والأنثى، يقال له ولد. الولد يشمل الذكر والأنثى ويسمى ولد، وإذا أريد الذكر خاص يقال ابن، وإذا الأنثى يقال بنت. ابن خاص بالذكور، بنت خاص بالإناث، ولد يشمل الذكر والأنثى. طيب ميراث الولد من أبيه وأمه، يعني ميراث الذكر أو الأنثى، ميراث الذكر والأنثى من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا، يعني مات رجل أو امرأة بنت، إذا ترك رجل أو امرأة تركها يعني مات عنها وخلفها، إذا ترك رجل أو تركت امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين بنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهم ذكر بدي بما شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر متحضر المثلين. هذا الذي ذكره سيد المسلسل رضي الله عنه دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. من ذلك ما سبق في الباب الأول الآن آية النساء التي ساقها المؤلف رحمه الله: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة لأمه السدس. فإذا مات الميت سواء كان رجل أو امرأة عن بنت ورث إلا بنت واحدة لا نصف، والنصف الباقي يكون لأولى لأقرب رجل إذا ما له إلا بنت وليس له أولاد، يكون البنت تأخذ النصف والباقي لأقرب عاصم، إذا كان له أخ يكون له الباقي، إذا كان ابن أخ
شقيق أو الأب يأخذ، إذا لم يكن له إلا عم يأخذ الباقي، إذا لم يكن له إلا ابن عم يأخذ الباقي، إذا لم يكن له ابن 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 عم ولو نزل يأخذ الباقي يأخذ. لهذا إذا مات ترك بنتا، وإن كانت سنتين أو أكثر، إذا مات ترك بنتين أو ثلاث أو أربع أو مئة لهن الثلثان، سنتان فأكثر ليس لهن ثلث المال، والباقي لأقرب رجل لك، أخ أو أخ أو عم أو أقرب رجل لك. وإن كان معهن ذكر يعني يعصبهن لذكر، معنى ذكر يعصب للذكر متحضر فيه، يكون مثلا إذا مات شخص عن بنت وابن لذكر متحضر فيه، يجعل معها ثلاثة أسهم، سهمان للذكر للابن وسهم للأنثى. وإن كان مات عن ابنين وبنت جعل المال خمسة أسهم لكل واحد، لكل واحد من الذكرين سهمان وللأنثى سهم، وهكذا. وإن مات عن ابنين وبنتين جعل المال ستة أسهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، وهكذا. وإن كان معهم صاحب فرض يبدأ بصاحب الفرض كما قال الذكر، إن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم، إذا كان معهم زوج أو زوجة يعطى نصيبة، الزوج مع أعطى الربع والزوج أو الزوج أعطى الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر المتحضر حظ الاثنين. ولهذا قال وإن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم، من شركهم من أصحاب الفرض فيعطى فريضته صاحب الفرض الزوج، فما بقي فللذكر مثل حظ الاثنين، معهم زوج أو معهم أب، إذا كان معهم أب ترك مات عن ابن وبنت وأب الأب له السدس، أو مات عن ابن وبنت وأم الأم له السدس، والباقي للأولاد والبنات للذكر متحضر الوثيق. هذا ما قال وإن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم فيعطى فريضها فما بقي فللذكر مثل حظ الوثيق. ثم لك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، المراد بالفرائض الأنصبة المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي ستة، العاصمة المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه العاصمة المقدرة في كتاب الله تعالى. يقال النصف ونصفه ونصف رسله، النصف ونصفه ونصف رسله، والثلثان ونصفهما ونصف رسلهما، الثلث ونصفه الربع ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفهما السدس، ونصف نصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس، هذه العاصمة المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد في العمريتين خاصة، وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، هذا ثلث الباقي، ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في العمريتين. استدل عمر رضي الله عنه، حدثت واقعة عند عمر، مات شخص عن زوج وأم وأب، مسألة من ستة أو من ثلاثة، الزوج الزوج لها إيش؟ لها النصف، نعم لها النصف، والأم لها إيش؟ ها؟ نعم لا لهم الثلث، إذا تكون من ستة، فيها نصف وفيها تكون من ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأم لها في هذه الحالة الثلث اثنان خمسة، والأب واحد. قاعدة الفرائض أن الذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا صارت الأم خلت ضعف الأب، أخذت اثنان وأخذ واحد. فاجتهد عمر رضي الله عنه في هذه القضية وفرض لها للأم ثلث الباقي حتى يكون الأب يأخذ ضعفها مرتين حتى يتناسب مع قاعدة الميراث، مع قواعد الميراث. فأعطى الزوج النصف ثلاثة، وأعطى الأم كم بقي؟ الستة بقي ثلاثة، المسألة من ستة للزوج ثلاثة بقي ثلاثة، فرض عمر للأم ثلث الباقي، ثلث الباقي ثلاثة كم؟ واحد، والباقي الأب اثنان. وكذلك زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، الزوجة كم لها؟ الربع، والأم لها الثلث، ثلاثة في أربعة اثنى عشر، الزوجة لها الربع كم؟ ثلاثة، والأم لها ثلث أربعة هذه سبعة، والباقي نعم خمسة. كذلك أيضا ما يتناسب مع هذا، ما في فرق بينه وبين الأم إلا واحد، فرض لها ثلث الباقي، أعطى الزوجة مثلا الربع ثلاثة، ثلث الباقي كم؟ بقي تسعة، من اثنى عشر الأم لها الربع ثلاثة بقي تسعة، فرض لها ثلث الباقي ثلاثة، فأخذ الثلاثة والباقي أخذ إيش؟ الأربعة خمسة. هذا الفرض ثبت بالاجتهاد في العمريتين خاصة، سميت عمرتين نسبة إلى عمر، هذه اجتهد ورأى أنه في هذه المسألتين تكون الأم تأخذ ما تكون، ما يكون للذكر المتحضر الأنثيين، ما يكون الأب، يكون الأب قريب في الصورة الأولى تكون الأم أكثر منه، وفي المسألة الثانية تكون قريب من الأب، فاجتهد وفرض لها ثلث الباقي في المسألتين فسميتها بالعمريتين نسبة إلى عمر، فتكون النسبة المقدرة في الكتاب الستة والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين خاصة في مسألة زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. هذا معنى كل المسألة ألحق الفرائض بأهلها الأصل، فما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل ذكر، أولى بمعنى أقرب، أولى بمعنى إيش؟ أقرب. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر. وكما سبق لفظ الولد عام من الذكر والأنثى، ويطلق على الولد الصلب، يطلق على الولد الصلب يسمى ولد، ويطلق على ولد الولد ويسمى يسمى ولد أيضا، ابنك ولدك وابن ابنك أيوة ولد. قال ابن عبد البر أصل ما بنى عليه مالك والشافعي والحجاز ونفقه من فراغ قول زيد بن ثابت، زيد بن ثابت قال الذي أفرضكم زيد اشتهر بالفرائض، وأصل ما بنى عليها العراق ونفقهم فيها قول علي بن أبي طالب. قال ابن بطال قوله وإن كان معهن ذكر، يعني يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غيرهن، قول زيد وإن كان معهن ذكر بري من شركهم، يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهن معهم غيرهن ممن له فرض مسمى كالأب مثلا، قال ولذلك قال شركهم ولم يكن شركهن، فيعطى الأب مثلا فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات. وفسر بعضهم قالوا فهو لأولى رجل ذكر، قال هذا أفعل تفضيل من الولي، من الولي لسكون الله وهو القرب، أي لما يكون أقرب في النسب إلى المورث. وقال الخطابي المعنى لأقرب رجل من العصبة، قال ابن بطال المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض بعد أهل الفروض إذا كان فيه من هو أقرب والميت استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا. قال ولم يقصد في هذا الحديث من يدري بالآباء والأمهات مثلا. وقال ابن التين إنما المراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم، وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب، فإنهم مرثون يعني في آخر في نص قوله تعالى في آخر سورة النساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ابن دقيق العيد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات، والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي بعد الفروض، والجواب أنه من طريق المفهوم معلوم أن البنات إذا أتوا عن بنات وأخوات يفرض البنات والأخوات كلها عصبة، ولهذا يقول صاحب الرحبية والأخوات مع البنات وإن تكن أخوات مع البنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
ذكرت أن هذا الحديث أصل في ميراث العصبة.
نعم هذا هو العمدة في هذا في الفرائض، الحديث هو العمدة في الفرائض في ميراث العصبة ويحتج به الفرضيون. الحق الفرائض بها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا هو العمدة وهو الأصل في ميراث العصبة من كان عمدة هو عمدة الفرضية، أن أصحاب الفروض يعطون فروضهم أولا ثم الباقي يأخذ الرجل ذكر.
أحسن الله إليك، هل يستفاد من حديث مسألة الحج؟
نعم،
في أن يؤخذ من حديث الحج في قوله فما بقي فلأولى، هل يستفاد من الحديث؟
لا، الحج له أدلة، الحديث دل على أن أصحاب الفروض يعطون فروضهم أولا وما بقي من أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصم، لأقرب عاصم. مسألة الحج له أدلة، سيأتي
ما يقال دل عليه الحديث في قوله لأولى أنه يقدم الأولى في الأولى.
لأولى المراد الأقرب هنا، المراد الأقرب أقرب. نعم ما في شك إن الأقرب مقدم على بدن يحسب الأبعد، هو لا شك إن الأقرب يحسب الأبعد. إذا كان مثلا هناك ابن بنت مات ميت عن بنت مثلا نصف، وجد ابن وجد أخ وجد عم، المال ابن الابن لأنه أقرب لأولى رجل، والأخ ما يرث مع ابن الابن محجوب. وإذا وجد أخ وعم، أخ وابن أخ، أخ شقيق وابن أخ، أو أخ لأب وابن أخ شقيق يقدم الأخ. وإذا وجد ابن أخ شقيق أو لأب وعم المال ابن الأخ، وإذا وجد عم شقيق وعم لأب المال عم عم الشقيق، وإذا وجد عم لأب وابن عم شقيق المال العم، وإذا وجد ابن عم شقيق وابن عم لأب المال ابن عم الشقيق، وهكذا. نعم.
باب ميراث البنات. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير. إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا زدت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
نعم، هذا توجه ميراث البنات. ذكر المؤلف حديث سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، قد أسلم قديما وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض بمكة مرضا أشفى منه على الموت، يعني شرف الموت، وخشي أن يموت، وكان يتخوف أن يموت بمكة، وهو لا يريد أن يموت بمكة لأن مكة هاجر منها وتركها لله، وكانوا لا يريدون أن يبقوا في مكة لأنهم تركوها لله، فيشق عليهم أن يبقوا فيها. ولهذا سعد بن خولة لما مات رفع له النبي توجع له، حيث مات بمكة في الدار التي هاجر منها، الأرض التي هاجر منها، وهم يريدون أن تتم لهم هجرتهم ولا يريدون البقاء في الأرض التي هاجر. ولهذا كان المهاجر إذا اعتمر فإنه يبقى بعد الصدر ثلاثة أيام ولا يزيد في مكة، ثم يرجع إلى بلد هجرته. فسعد توفي مرض مرضا شديدا أشفى منه على الموت وخشي أن يموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فيه مشروعية زيارة المريض وعيادة المريض، مشروعية زيارة الأكابر لأنه نقودها للناس. فلما زاره قلت يا رسول الله، قال له يا رسول إن لي مالا كثيرا، فيه جواز ادخار المال، وأنه جزء من ادخار المال إذا أخرج الزكاة والواجبات من الكفارات والنفق على الأولاد وغيرهم جاز له أن يبقي المال. في رد على من قال لا يجوز إبقاء المال، يجب على الإنسان أن ينفق أمواله كلها ولا يبقي شيئا، ويسبله ويعمل الحديث التي فيها أن الذي قال ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا يبقى عندي ثلاثا وعندي مثل شيء إلا دين أرسل لدين. كان أبو ذر يرى هذا ويرى أنه لا يجوز السلام في مالا زائدا حاجته، ويسبله الذين بالآية ويعمل الذين يكتبون الذهب والفضة ولا يكون في سبيل الله. خالف الصحابة رضي الله عنهم في هذا، وهذا من أدلة جواز إبقاء المال. ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنتي، وهذا هو الشاهد ميراث البنات، الشاهد الترجمة ولا يرثني إلا ابنتي. في ذلك الوقت مال إلا بنت، وظن أنه متكن، شفاه الله ورزق الله أولاد ذكور كثير، وتأخر عمره وصار أميرا على الكوفة، وتحقق فيه ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتفع به أقوام أسلموا ودخلوا في الإسلام وضر به آخرون باتوا على الكفر. فقال النبي أفتصدقوا بثلثي مالي؟ قال لا. ومال لابنه؟ قال قلت فالشطر يعني نصف المال؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير. فيه دليل على أنه لا يجوز الإنسان، ليس الإنسان بعد موته إلا الثلث، في مرض الموت ليس له أن يتصدق وليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، ولهذا قال النبي رخص له الثلث. قال الثلث كبير، وفي لفظ الثلث والثلث كبير، دل على أنه لا يجوز الإنسان يوصي بالنصف أكثر من الثلث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. إنك إن تركت ولدك أغنياء، ولدك اسم جنس مراد الأولاد من الذكور والإناث، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يسألون الناس بكفرهم. وفي الآخر إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء تكففوا الناس يسألون الناس بكفرهم يشهدون. فيه دليل على أن الإنسان كون الإنسان يبقي مالا لورثته أنه مأجور إذا نوى ذلك هذه النية، إذا نوى أن يستغني ورثته عن الناس فإنه يؤجر. ولهذا قال إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تكففوا الناس. ولهذا رأى بعض السلف أن تكون وصية أقل من الثلث والربع أقل، يقول في اللفظ الاخر عن ابن عباس انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع في الوصيه فان الذي يصنعه قال الثلث هو الثلث الكبير او كبير. واوصى بعض العلماء بعض العلماء بالخمس بعض العلماء بالسدس, يعني بعض الناس لا يعرف الا الثلث. لا مو بلازم الثلث, تصيب الربع بالخمس بالسدس اذا كان مال كثير. ففيه ان الافضل ان تكون وصيه باقل من الثلث, كما خفف ذلك ابن عباس في الصحيح بقوله لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث هو الثلث الكبير. وفي أن الإنسان يثاب على ترك الوصية أو تقليلها إذا قصد نفع ولده وورثته وجعلهم أغنياء لا يحتاجون إلى الناس, يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذر معارف يتركه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن أن تنفق نفقة لم تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها في امرأتك, لأن الإنسان يؤجر على نفقة على زوجته وأولاده, لكن عليها أن يحتسب ويستحضر ذلك. احتسب هذا واجب, ومن أدى الواجب ثابه الله, لكن إذا احتسب ثوابه أعظم. احتسب واستحضر أنه يؤدي الواجب وأنه استحضر النية. إنك انتظر إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليه حتى اللقمة ترفعها في امرأتك, يعني حتى النفقة تنفقها على امرأتك. وفي اللفظ الآخر إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله, تبتغي وجه الله إلا أجرت عليه في اللفظ الآخر في الحديث. وفيه الإخلاص, وأنه لا بد من الإخلاص, وأن الثواب إنما يرتب على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تصح العبادة إلا بشرطين, الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سعد قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف فتعمل عملا تريد به وجه الله, هذا الإخلاص, تريد وجه الله, تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة. إنك لن تخلف, قال أخلف على أصحابي يعني هل تأخر, لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة. في أن تأخر عمر الإنسان في طاعة الله ونفع عباد الله خير له, ويضر به أهل الشرك والكفر كما حصل لسعد, ويدل عليه الحديث الآخر لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لا يتمنى أحدكم, لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. ولهذا قال النبي لن تخلف بعدي فتعمل عمل إلا وجدت به إلا تلي وجه الله إلا زدت به رفعة ودرجة. فأخر عمر الإنسان يزداد بالأعمال الصالحة, صلاة صيام تسبيح تهليل أمر بالمعروف نهي عن المنكر تلاوة القرآن, كل هذه أعمال صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. النبي صلى الله عليه وسلم رجع أن يؤخر سعد, فتحقق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم, تحقق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم في سعد, فعاش سعد شوف من مرضه وعاش سنين طويلة وآتاه أولاد وزق بأولاد كثيرين وتولى في زمن عمر أمرة الكوفة صار أمير على الكوفة وقاتل الفرس فانتفع به قوم أسلموا على يديه فهداه الله وضر به آخر وماتوا على الشرك. تحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام وهم الذين أسلموا وضر بك آخرون وهم الذين ماتوا على الكفر. فتحقق رضي الله عنه علم من علم النبوة ودليل دل النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخلف فخلف سعد وانتفع به أقوام هداهم الله الإسلام على يديه وضر به آخرون ماتوا على الشرك والكفر. قال المؤلف لا ولكن البائس سعد بن خولة يرضي له رسول يتوجع له, سعد بن خولة غير سعد بن أبي وقاص مات بمكة يتوجع له, وسبب التوجع أنه مات في البلد الذي هاجر منها الذي التي هاجر إليها فعاد إليها, فهم يكرهون أن يموت الواحد في البلد الذي هاجر منها يخشى أن يكون في نقص في هجرته. فلهذا النبي توجع لسعد بن خولة توجع يرثي له أبات بمكة. قال سفيان سعد بن خولة رجل بني عامر بن الوليد. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الثاني حديث الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا, هكذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أصله إلى اليمن معلم ومفتي وقاضي وأمير, وكذلك أبو موسى الأسعدي أبو موسى الأسعدي فهم على الخلافة اليمن بخلافات جنوب وشمال كل منها سعد معاذ على بخلاف وأبو موسى الأسعدي على بخلاف آخر, وكان يلتقيان. سبق مرة حديث أن أحدهم جاء إلى الآخر فوجد عنده شخص قال يهودي قال هذا انه لمسلم, فقال لا انزل حتى تقطع رقبته, فقال ما جئنا به ليقتل, فقال لا انزل حتى تقتل. فهما على الخلافان. فالنبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن معلما واميرا في الحديث المشهور انه قال انك الغدر النبي انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن أول مفزعون للشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوا ذلك فعليهم من الله شكر أن الله افترض عليهم صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا كذلك فعليهم من الله افترض عليهم صدقة تخرج من أغنيهم فترد عليهم. فقال ما حله المشهور؟ قال الأسد بن يزيد أثانا معلم جبل باليمن معلما وأمينا، فسألناه عن رجل، سألنا معلم عن رجل فيه سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم، قلنا هذا فاسألوا أهل العلم في كتب لا تعلمون ومعلم أهل العلم. فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، يعني مات عن بنت وأخت، كيف قسمها معاذ؟ فأعطى معاذ ابنها النصف ولست النصف، أعطى البنت النصف ولست النصف، كيف ذلك؟ أعطى البنت النصف فرض وأعطى الأخت النصف تعصيب، الباقي المعصب له الباقي، البنت أخذتها بالفرض تأخذ الفريضة والثار سواء كان معها أصحاب فروض أو غيرها، لا بد تأخذ النصف بفضل الله، وأما العاصب يأخذ الباقي كثير أو قليل، وإلا ما قاله شيء سقط، لأن ميراث الأخوات مع البنات عصبة، لأن الأخت مع البنت تقوم مقام أخيها عند عجبة، ولهذا قل رحلوا والأخوات إن تكوا بنات فهن معهن معصبات، قل رحلوا في المضبة والأخوات إن تكوا بنات فهن معهن معصبات، وإذا كان معها مع البنت أختها وليس معه ذكر لكل البنتين الثلثين، والجمهور على أن البنتين في حال افترادهما من الابن الثلثين، ودليلهم بيان السنة حيث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة سعد بن الربيع الثلثان، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة سعد بن الربيع الثلثان. وقيل الدليل القياس على الأختين، فإن الله تعالى في آخر سورة النساء ذكر ميراث الإخوة، يستفتون تقول لا نفتيكم بالكلام امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك، وإن كانت الثانية كانت اثنتين فله الثلثان مما ترك، فإذا كانت الأختان فإذا كانت الأختان ثلثان الثلثين ثم باب أولى البنتان ثلثان الثلثين. وفي الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يكون النساء فوق اثنتين، كلمة فوق زيادة على اثنتين، قيل إن لفظ فوق في الآية مقحم فوق اثنتين، لكن هذا غلط. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن البنتين حكمها حكم الواحدة لهما النصف، أما الثلاث فلهما الثلثان، ابن عباس ذهب إلى أن البنت والبنتين لهما النصف والثلاث هما الثلثان، لكن هذا فرد ابن عباس عن الجمهور، والصواب قال ذهب إلى الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم اتصال الربيع الثلثان، والله تعالى أخبر البنتين الأختين لهما الثلثان فلا تقصانهما البنتين. والشاهد من الحديث الأول هو وليس يرثني إلا ابنتي، وفي الحديث الثاني فيه ميراث البنت مع الأخت. نعم.
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم، وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فولي أولى رجل ذكر.
نعم، هذه الترجمة لميراث ابن الابن إذا لم يكن للميت ابن لصلبه، فإذا لم يكن الميت ابن لصلبه وله ابن ابن فإن ينزل ابن الابن منزلة الابن، فإذا مات شخص عن ابن ابن فالمال له إذا فرض، وإذا كان ابن ابن وبنت ابن فلذلك متحضن فيه، فينزل ابن الابن منزلة الابن عند فقد أبيه. ولهذا قال المؤلف باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، يعني إذا لم يكن ابن الميت وصلبه. وقال زيد يعني زيد المثابت ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، يعني إذا لم يكن بينهم وبين الميت، إذا لم يكن بينهم وبين الميت ولد ذكر وهو ولد الميت وصلبه. وهذا الكلام الذي قاله زيد صحيح على صحيح دلالة النصوص. قال زيد رضي الله عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد بشرط إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، أما إذا ولد فوجد أولاد الميت فإنه يحجب أولاد الأولاد، ابن الابن محجوب بالابن، إذا ما شخص عن ابن وابن ابن المال للابن، وابن الابن محجوب محجوب بأبيه أو بعمه. نعم، دونهم يعني بينهم، إذا لم يكن دونهم يعني بينهم وبين الميت. قال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم يعني بينهم وبين الميت ولد ذكر، ذكرهم ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثى، من أبناء أبناء الأبناء أبناء الأبناء وبنات الأبناء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يعني كما أن الابن والبنت ذكرت الحظ الأنثيين، فكذلك ابن الابن وبنت الابن ذكرت الحظ الأنثيين، ذكرهم يعني أبناء الأبناء كذكر الأبناء، وأنساهم بنت الابن وبنات الابن مثل البنات، يرثون كما يرثون ويحسبون كما يحسبون، يعني ينزلون منزلتهم. فكما أن الابن يحسب الأخوة فكذلك ابن الابن يحسب الأخوة، وكما البنت تحسب الأخوة فكذلك أيضا بنت الابن تحسب الأخوة، هكذا. فهم يرثون كميراثهم ويحسبون كما يحسبون، فليحسبهم الأبناء يحسبهم أبناء الأبناء، وليحسبهم البنات يحسبهم بنات الأبناء، ويرثون مثل ميراثهم إذا كانوا تحضر وثيق. قال المؤلف: ولا يرث ولد الابن مع الابن، لا يرث ولد الابن مع الابن، يعني محجوب، محجوب بأبيه وعمه. فإذا كان ميت له ابن وله ابن ابن، سواء كان ابن الابن الموجود أو ابن الابن توفي، فإن ولد الابن محجوب بالابن سواء كان أباه أو عمه، ولا يرث ولد الابن مع الابن. ثم ذكر من حديث ابن عباس السابق: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. كرر المؤلف على الحديث اختلاف السند وللمعنى الذي تدل عليه الترجمة، وهو أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت من الذكور، أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت من الذكور. فكان ابن الابن أقرب عند فقد الابن، أقرب العصبة عند فقد الابن ابن الابن، فيكون له في الباقي، فيكون له ميراث. وقوله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يخص من عموم الحديث أولاد البنين ذكورا وإناثا، فإنهم كالبنين والبنات، حتى كالبنين والبنات، فهو لأولى رجل ذكر، يعني يخص من هذا أولاد البنين ذكورا وإناثا، فإنهم كالبنين وكالبنات. قال ابن بطال: قال أكثر الفقهاء في من خلفت زوجا وأبا وبنتا وابن ابن وبنت ابن تقدم الفروض، فللزوج الربع والأب السدس والبنت النصف، وما بقي فإن ولدي الابن للذكر متفضل وثيق. وهذا صحيح، يعني إذا مات الشخص خلف زوج وأب وبنت كل أصحاب فروض، الزوج له الربع والأب له السدس والبنت له النصف والباقي لابن الابن وبنت الابن، فإنهما للذكر متفضل وثيق تعصيب. قال: فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها، كانت البنت أسفل يعني مات عن ابن وبنت ابن، فالمال هنا للابن، إن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له يعني الابن دونها، وقيل الباقي له مطلقا لقول فما بقي فهو لأولى رجل من ذكر. وتمسك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى: في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد أجمعوا على أن بني البنين ذكورا وإناثا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد. فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم لأولى رجل من ذكر، خص منها أولاد البنين وبنات البنين. نعم.
باب ميراث ابنتي ابن مع ابنته مع ابنه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس سمعته زيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس سمعته زيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال لابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
يقال الحبر والحبر، الحبر الحبر والحبر والعالم، العالم الحبر والحبر. هذا الترجمة لميراث بنت الابن مع البنت، ميراث بنت الابن مع البنت، ميراث بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، البنت ثلث النصف وبنت الابن ثلث السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة، وإذا وجد أخت تكون عصبة الأخت مع البنات كما قال رحمه ولا خوات مع البنات ولا خوات من تكو بناته فهن معهن معصبات. طيب، وفي هذه القصة العمل بالسنة، فإن أبا موسى قضى فيها بقضاء وابن مسعود قضى فيها بقضاء آخر. أبو موسى في هذه الصورة أسقط بنت الابن، أعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يتابعها. مسعود عنده نص عنده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وابو موسى رضي الله عنه كان غاب عنه. هذه الترجمه لميراث البنت ابنه الابن مع البنت، قضى فيها صحابيا، قضى فيها ابو موسى الاشعري بقضاء، وقضى فيها عبد الله بن مسعود، في ان الصحابه اذا اختلفوا انه يرجع الى الدليل، يرجع الى الدليل. مسعود معه دليل، وابو موسى قضى فيها باجتهاد، فكان الصواب مع عبد الله بن مسعود، لانه قال اقضي فيها بما قضى فيها رسول الله. هزيل بن شرحبيل يقول: سئل ابو موسى عن ابنه وابنه ابن واخت، فقال ابو موسى للابنه النصف وللاخت النصف، اسقط بنت الابن ما اعطى شيء، اعطى البنت النصف والاخت النصف. وقال لهزيل: ائت ابن مسعود فسيتابعني، يوافقني على هذه القضاء. فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى، فقال عبد الله بن مسعود: لقد ضللت الى وما انا من المهتدين، يعني لقد ضللت الى قضيت فيها بقضاء ابي موسى الذي يخالف النص، وانا اعلم ان النص لصاحبه، لو قضيت فيها بقضاء ابي موسى وانا اعلم ان الذي قضاها في قضاء اخر كنت ضالا ولم اكن مهتديا. ابو موسى معه نص، عبد الله معه نص، وابو موسى باجتهاد. فسئل ابن مسعود واخبر القول ابي موسى فسيتابعني، فقال لقد انتبعت، يعني انتبعته، لقد ضللت الى وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنه النصف ولابنه الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي للاخت. اذا فهذا فيه نص في ميراث بنت الابن مع البنت، وان لبنت الابن السدس تكمله الثلثين، والبنت لها النصف، والباقي الاخت تعصي. قال: فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول المسعود، فقال: لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم، او ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ما دام هذا العالم وعبد الله بن مسعود، سمي الحبر باسم الحبر الذي يكتب به. قال ابو عبيد الحروي: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وبعضهم قال بالفتح وقال بالكسر الحاء. قال الراغب: سمي العالم حبرا لما يبقى من اثر علومه. وكانت هذه القصه في زمن عثمان رضي الله عنه، لانه هو الذي امر ابو موسى على الكوفه. كان ابن مسعود قبل ذلك اميرها، ثم عزل قبل ولايه ابي موسى عليه المده. قال البطال فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة، ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك. وفيه الحديث من الفوائد أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الرجوع إليها. يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهنا يرجع إلى النص، عبد المسعود له نص. وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف الصحابة رضي الله عنهم، فضل الصحابة وكان عليهم من الإنصاف، ينصف كل واحد من نفسه، والاعتراف بالحق والرجوع إليه، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، كذا قال الحافظ. وفي كثرة اطلاع ابن مسعود على السنة، في تثبت أبي موسى في الفتية حيث دل على من ظن أنه أعلم منه، قد أرجع إلى عبد الله بن مسعود. وفي قول أبي موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، دليل على أنه رجع عما قاله، ووجه دلالة من الحديث: وما بقي فلأولى رجل ذكر، وما وقت الفروض فلأولى رجل ذكر، أن من يكون أقرب العصبات إلى الميت، فلو كان هناك عصبة أقرب الميت ولو كانت منك كان المال الباقي لها، والأخت مع البنات عصبة. في فوائد ذكر الحافظ حديث كلمة الولد استمر من أين امرؤ هلك ليس له ولد، ذكر أن الذي يسبق إلى وهم من قول القائل قال ولد فلان كذا، أول ما يقفل السمع أن المراد الذكر، وإن كان الإناث أيضا أولادا بالحقيقة. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال لن تنفعكم أصحابكم ولا أولادكم، يشمل الذكر والأنثى. وقال تعالى: حكيت عن الكافر لا أوتي إن ماله وولده، يشمل الذكر والأنثى. وقد يقال إن مراد الكافر الذكور، لأن العرب كانت تتكاثر، ما كانت تتكاثر بالبنات. على كل حال الولد في عرف الشرع إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى. وفيه من الفوائد ما قاله ابن العربي يؤخذ من قصة أبي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر، لأن أبا موسى اجتهد، والرجوع إلى الخبر بعد معرفته. وفيه من الفوائد نقض الحكم إذا خالف النص، إذا خالف النص حكم الحاكم لا ينقض قاعدة إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة. ويؤخذ من صنيع أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص. وعلى كل حال مسألة العمل بالعموم ومنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، هذه مسائل خلافية بين أهل العلم. نعم.
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب. وقرأ ابن مسعود يا بني آدم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكرن أحدا خالف أبا بكر في زمانه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن عباس ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن عباس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
نعم هذا الترجمة في الجد مع الأب والإخوة. أما مع الأب فإن الجد محجوب بالأب فالأب يحجب الجد. وأما مع الإخوة ففي خلاف بين العلماء فزيد بن ثابت وجماعة يورثون الجد مع الإخوة ولهم تفصيلات طويلة في هذا وثارة لأنه يجعل له حالتان حالة يكون معهم صاحب فرض وحالة لا يكون معهم صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض فإنه يعطى الحظ من المقاسمة أو ثلث المال يعطى الجد الحظ من المقاسمة أو ثلث المال. وإن كان معهم صاحب فرض يخير بين المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال ويعطى الحظ له. ولهم تفصيلات طويلة كثيرة وصور كثيرة وصور معادة الإخوة الأشقاء يعادون الإخوة من الأب ثم حتى يضرون الجد ثم يرجعون فيأخذون ما بأيديهم تفصيلات طويلة. والقول الثاني أن الجد أب يسقط مع الأخوة وهذا هو الأرجح وهو الصواب. وعلى هذا يلغى ميراث باب الجد مع الأخوة في كتاب الفرائض باب ميراث الجد مع الأخوة. القول بهذا أنه يلغى القول بأن الجد أب يلغى هذا الباب ويكون الجد مثل الأب يسقط مع الأخوة فلا يثنى معه. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال يا بني آدم سمهم بني ابن وهم أجداد كلها بني آدم أجداد في العالم. ويوسف قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسمى أجداده آباء دل على أن جد أب. والصديق رضي الله عنه جعله أبا واختار جمع من العلم من المحققين ومن المعاصرين الشيخ محمد رحمه الله كان يرى أن جد أب. وتفصيل في الحديث نرجع هذا لكن المهم من هذا أن الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة في قولان مشهورا لأهل العلم زيد بن ثابت هم معه من الصحابة يرون أنه أخ ويجعلون يرث مع الإخوة إلا أنه يرث الأحض دائما يعطى الأحض. والقول الثاني أن الجد أب يسقط مع الإخوة وهذا هو الصواب. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب. وقرأ ابن عباس يا بني آدم واتبعت من الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس يرث ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فليولى رجل ذكر. حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الباب عقدها المؤلف رحمه الله لميراث الجد مع الأب والإخوة. أما ميراث الجد مع الأب فإن الجد محجوب بالأب فلا يرث، كما أن ابن الابن لا يرث مع الابن، محجوب بالابن. والحج باب معروف عند الفرضيين، الحج في اللغة المنع، واصطلاحا منع من قام بالتبوء الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. الحج في اللغة المنع، في الاصطلاح اصطلاح الفرضيين منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. هو نوعان، حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هي موالع الإرث الثلاثة، الرق والقتل واختلاف الدين، ولا يأتي على ضعفه. ومن قام به حجب من قام به الوصف، هذا الوصف فإن وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، لكن الرقيق لا يرث، تل لا يرث، أو مخالف الدين فلا يرث. وحجب الأشخاص هذا يرد على جميع الورثة إلا ستة، الزوجان والأبوان والولدان. هو حجب حرمان ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يرد على جميع الورثة إلا الستة هؤلاء، الزوجان والأبوان والولدان، لا يمكن أن يسقطوا بحال. وحجب النقصان وهذا يرد على جميع الورثة. من ذلك حجب الحرمان الجد محجوب بالأب، حجب الحرمان لا يسقط بالكلية، ابن الابن محجوب بالابن. وأما ميراث الجد مع الإخوة ففي خلاف بين العلماء، في قول لأهل العلم. قول الأول أن الجد أب يسقطه ويحجبهم فلا يكون معه، وهو إلى هذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه أنزله جعله أبا كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة، وقول 17 من الصحابة، واختيار شيخ الإسلام والعلامة القيم، واختيار الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، واختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، هو الصواب إن شاء الله أنه يكون الجد أب كالأب. وعلى هذا يسقط الإخوة جميعا فلا يكون معه، وعلى هذا يلغى هذا الباب، باب الجد والإخوة من يسقط هذا الباب. والقول الثاني أن الجد أخ، وأنه إلا أنه يكون له الحظ، يقاسمهم، يرث معهم. وذهب إلى هذا الخلفاء الثلاثة، عمر وعثمان وعلي، والأئمة الثلاثة وحنيفة أحمد والشافعي ومالك، وهو المشهور على الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور أن الجد يرث مع الإخوة. ودلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، أفرضكم زيد، زيد بن ثابت، ذهب إلى توريث الجد مع الإخوة. وهناك تفاصيل كثيرة، لكن خلاصتها أن الجد مع الإخوة له حالتان. الحالة الأولى أن يكون معهم، أن لا يكون معهم صاحب فرض، وحينئذ يخير الجد بين واحد من الأقسام، خير بين أمرين، إما القسمة إما المقاسمة أو ثلث جميع المال، إما يقاسمهم وإما أن يأخذ الثلث. وأحيانا يكون له حظ المقاسمة، وأحيانا يكون حظ لها الثلث، وأحيانا تساوي الأمر. وإذا كان معهم الحالة الثانية يكون معهم صاحب الفرض، فحينئذ يخير بين واحد من ثلاثة، إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. أما القول بإسقاطهم فهذا معناه هذا فيه راحة، وهذه التفاصيل كلها لا تعتبر. وكان البخاري رحمه الله يبين لهذا في ترجمه في سياق الأدلة، قال باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، يعني ما يسقط الإخوة. قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير، هو قال 17 من الصحابة، يجعلون الجد أب ويسقطون الإخوة. قرأ ابن عباس، يا بني آدم، أو يا بني آدم، فسمهم أبناء لآدم، وآدم جد له، فجعل جد أب، ولهذا سمى أولادها أبناء. واستدل أيضا بقوله تعالى عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمهم آباء له، وهم أجداد، إبراهيم وإسحاق أجداد له، وأبوها المباشر يعقوب، فدل على أن جد أب. قال المؤلف ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني الصديق رضي الله عنه جعل الجد أب ولم يخالف أحد من الصحابة في زمانه، والصحابة متوافرون، يعني فكان يجمع سكوتيا ويكون حجة. إذا كان الصديق جعله أبا وأسقط الإخوة في زمانه والصحابة متوافرون فكان هذا إجماعا سكوتيا وهو حجة. وقال ابن عباس رضي الله عنه يرثني ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني، قال ابن عباس على صيغة الاستفهام، يعني كيف يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني، هذا أثري على صيغة الاستفهام. وقال ابن عبد البر وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب. عبد البر وجه قياس ابن عباس يقول إن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب. فيقول ابن عباس يستفهم يقول كيف، قال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي، يعني إخوتي يسقطون ويرثني ابن ابني وأنا ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود أقاويل مختلفة، هذا القول الثاني في ميراث الجد مع الإخوة. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث الحديث الأول عن ابن عباس، هو الحديث الذي كرر في كتاب الفرائض لأنه هو العمدة والأصل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر لأولى أقرب. وجه استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث أنه جل على أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت، فكان الجد أقرب من الإخوة فيحسبه. وجه الدلالة المصنف أنه دل الحديث دل على أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت، فكان الجد أقربهم من الإخوة فيحسبه. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا. من هو الذي قال لهم النبي هذا؟ هو الصديق. قال ابن عباس الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وهذا الفضل العظيم الذي له. النبي قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذته خليلا، فلو في الآخر لاتخذته أبا خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن عليه نفسه. يقول لو كان في قلبي متسع للخلة لكان في أبي بكر، لكن القلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد. الخليل هو المحبوب الذي استغرقت محبته القلب ووصلت إلى سويداء القلب، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل، لا يتسع القلب لأكثر من حبيب. ولهذا النبي كان يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب أسامة زيد بن ثابت وأسامة ويحب جماعة عدد، لكن الخلة ما يستطيع، لا تحمل خلفه، امتلأ قلبه بخلف الله فليس فيه متسع. ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لكان لأبي بكر، لكن ليس فيه متسع، القلب لا يتخلى أكثر من خلي واحد. وهذا يدل على أن الخلة أفضل من المحبة، فهي نهاية المحبة وغايتها. وفيه الرد على من ظن أن المحبة أكثر من الخلة، وقال إن إبراهيم خير الرحمن وإن محمد حبيب الرحمن، وهذا غلط، الخلة أكبر. وخليل إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن كلاهما خليل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيقول بعض الناس الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، هذا غلط، هذا من الغلط، لأن يعني المحبة أقل من الخلة، الخلة أكمل، الخلة أكمل هي نهاية المحبة. وفيه فضل الصديق رضي الله عنه حيث النبي خص بهذه الخصلة لو كان متخذا من أهل الأرض خليلا، لو كنت متخذا من هذه الأمة في الآخر لو كنت متخذا من أهل خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبه خليل الرحمن. هنا قال ولكن خلة الإسلام أفضل، خلة الإسلام أفضل يعني محبة في الإسلام، أما الخلة التي هي نهاية المحبة فهذه امتلأ قلبه عليه السلام بخلة الله عز وجل، ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا، يعني هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من خليلا أنزل الجد أبا أو قال قضاه أبا. وأصل العباس هذا يبين أن رجحان أن الجد أب وأن مصدر الأخوة، حيث أن الصديق جعله أبا وأسقط الأخوة بهم، وهو بهذه المكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه من حب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في قلبه متسع لكله لكانت له. ذكر الحافظ الذين يرون أن الجد أب الصحابة منهم معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى وأبي بن كعب وعائشة وأبو هريرة، ونقل عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، ومن التابعين عطاء وطاووس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشعثاء وشريح والشعبي، ومن فقهاء الأنصار عثمان التيمي وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الجد أب. وذهب عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم إلى توريث الجد مع الإخوة مع الجد على اختلاف بينهم. نعم تمسكوا بحديث أفرضكم زيد، حجته أفرضكم زيد، وزيد بن ثابت ذهب إلى الفقه مع الإخوة، هو حديث حسن كما قال الحافظ أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم برواية أبي قلابة عن أنس وعله بالإنسان، ورجحه الدارقطني والخطيب وغيره وله متابعات الشواهد. كان علي يشارك الجد مع الإخوة. نعم. هناك أيضا من المسائل في الجد والإخوة مسألة الأثرية عند زيد، وتسمى مربع في الجماعة لأنهم أجمعوا على أنها أربعة، ولكن اختلفوا في تسمية، وهي زوج وأم وأخت وزيد، تسمى الأثرية فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ثم يفرض الأخت النصف، فتكون الجد له السدس واحد والأخت له النصف ثلاثة، يكون أربعة، ثم يرجعان يقتسمان ما بينهما، فيكون الجد الحظ في هذه الحالة يقاسمها. وتصح من 27 للزوج 9 والأم 6 والأخت 4 والجد 8. هذه من المسائل كلها تتمثل مع مذهب زيد، ولكن مع مذهب الجمهور، مع مذهب الصديق وجماعة، يكون الجد 6 وليس هناك تصح هذه المسألة. نعم. إذا اختلفوا في ذلك، لو اختلف الورثة بعضهم قال يرث الجد والأخوة قال لا يرث، لمسألة خلافية فحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. ذكر ابن بطال أن قال احتج من شرك بين الجد والأخوة بأنه أقرب إلى الميت، بدليل أنه ينفرد بالولاء، ولأنه يقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس، ولأن الجد إنما يدري بالميت وهو ولد ابنه، والأخ يدري بالميت وهو ولد أبيه. قال والابن أقوى من الأب لأن الابن ينفرد بالمال ويرد الأب إلى السدس، ولا كذلك الأب، فتعصيب الأخ تعصيب بنوة وتعصيب الجد تعصيب أبوة، والبنوة أقوى من الأبوة في الإرث، ولأن الأخت فرضها النصف إذا فرضت فلم يصبح الجد كالبنت، ولأن الأخت يعصب أختها بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يصبح. هذا كله تعليل، هذا تعليل للقائلين بتوفيق الجد مع الإخوة. نعم.
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، والزوج الشطر والربع.
نعم. هذا الثالث من ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارثين، والولد يشمل الذكر والأنثى. ذكر قال ابن عباس قال كان المال للولد، يعني كان المال مخلف على الميت، كان المال يعني في أول الإسلام وفي الجاهلية كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فكان في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الميت كان المال لأولاده، وأما الوالدين لهم وصية يوصي لهم، كان المال يعني مخلف على الميت للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين الأبناء والبنات، وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، يعني إما الثمن إن كان هناك فرع وارث أو الربع لو كان هناك فرع وارث، وللزوج الشطر والربع، الشطر يعني النصف، النصف اللي يكون فرع وارث للزوجة الميتة، والربع كان فرع وارث. يشير إلى آيتي النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فله ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له والد وورث أبوه في يوم الثلث، فإن كان له إخوة لأم السدس. وفي الزوجات قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا بكل لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصن بها ولدين، ولهن الربع مما تركتم إلا بكل لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فهذا ميراث الزوج الزوجات، ميراث الأبناء. مثل الحكمة من تفضيل الأب على الأم، الأم يرث ضعف الأب ضعف الأم مرتين، من الحكمة في هذا أن الأب تنوبه النوائب وينفق على أولاده ويقوم كذلك أيضا يعقل عن الميت، بخلاف الأم فإنها مكفولة في الغالب، وكذلك أيضا تفضيل الإبن على البنت الأب لأنه يكون هو المسؤول وهو المنفق، والبنت فقد مكفولة هنا عند أبيها وعند زوجها. قال وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد تفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد. وذكر أيضا عن بعض العلم أن الأب حجب الإخوة وأخذ سهامهم لأنه تولى إنكاحهم، والإنفاق عليهم. نعم.
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثا لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
نعم، هذا الباب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره يعني من الوارثين. ذكر حديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، هي أن الجنين في بطن أمه إذا زني عليه زنى على الإنسان وسقط بسببه فإن ديتها غرة، والغرة فسر بين عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفي، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، المرأة الضاربة ماتت فصار ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، العقل يعني العقل على عصبتها وهي العاقلة، العاقلة هي لما جني على لما جنت هذه الضاربة وعلى الأخرى وسقط، صارت الغرة على من؟ على عاقلة الضاربة، على عاقلتها القاتلة، وهذا في الخطأ وشبه العمد. أما العمد فإنه يكون على الجاني ولا تحمل عصبة المشيء، تكون على عصبته، إن لما جنت عليها وضربتها سقطت صارت عليها غرة عبد لها، لمن على من أغرها العبد؟ ليس على المرأة، ولا حينما تكون على عصبة القاتلة عصبتها توزع القاضي، هذا إذا كانت مخطئة، إذا كانت غير متعمدة، أما إذا كانت متعمدة فإن يكون عليها أجن، أما إذا كان عمد أو شبه عمد خطأ أن تريد أن تضرب شيئا فتصيبها، أو تريد أن تضربها لكن ضرب خفيف لا تريد القتل، هذا شبه العمد، وأما العمد تتعمد قتلها هذا يكون على الجاني ولا تحمل عصبة من شيء. فلما توفيت الضاربة جعل النبي ميراثها لبنيها وزوجها، لا لعصبتها الذين عقلوا عنها، لعقلوا عنها ما له شيء من الميراث إلا إن كانوا وارثين، وأما العقل فإنه على عصبتها، العقل يعني دية الجنين وهي غرة العبد تكون على عصبة القاتلة إذا كان عمد أي خطأ أو شبه عمد. وجه الدلالة من الحديث الترجمة ظاهرة، لأن ميراث الضاربة صار لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها، فورث الزوج مع ولده، هذا قال ميراث المرأة والزوج مع الولد، فورث الزوج مع ولده، جعل النبي صلى ميراثا لبنيها وزوجها، فجعل ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها، فورث الزوج مع ولده. وكذا لو كان الأب هو الميت، ورثت الأم مع الأولاد، أشار إلى ذلك المتين. وكذلك لو كان هناك عصبة غير ولد، هذا هو الشاهد أن الزوج ورث مع ولده، لأن الذي جعل ميراثها لبنيها وزوجها الزوج والأبناء ورث جميعا، وأما الدية أو العقل فإنه جعلت على العصبة. نعم، نعم، على هذا عسنا وفق الله جميعا. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى،
سبحانه الله إليك.